أطيب التحيات وأسعد الأوقات بتمناها لإلكن أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، مني ومن زميلي المخرج إلي مسيحي. منتصف نيسان الماضي أعلن الوفد الإيراني المفاوض في محادثات فيينا توقف المفاوضات مع الدول الخمس الدائمة العضوية وألمانيا على خلفية اتهامه واشنطن بتغيير سلوكها وتوجهاتها في المفاوضات، برغم التفاؤل الذي كان سبق أن أبداه الغرب حول إمكان التوصل لاتفاق عبر التغلب على الخلافات المتبقية مع إيران بحسب الجانب الأمريكي، من بينها إزالة الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب والعقوبات والأرصدة الإيرانية المجمدة وقضايا أخرى خلافية. ولكن مع الحرب على أوكرانيا جاءت الرغبة الأوروبية بتقديم بعض التنازلات لإيران من أجل تعويض نقص الإمدادات الروسية من النفط الإيراني، ما يعني تحريره، ما يعني زيادة إمكاناتها ورفع احتمالات دعم الجماعات الحليفة لها التي تهدد أمن دول المنطقة. فإلى ما سيفضي كل ذلك بين فتح الباب أمام طهران للهروب من العقوبات بتصدير الذهب الأسود، وبين ثقل الملفات الضاغطة من اليمن إلى العراق فسوريا ولبنان في وقت أهملت فيه شعبها الذي يعاني الفقر وعدم الأمان، فأي كفة سترجح في نهاية المطاف؟ وهل ستكون بذور نهايتها على يد شعبها من دون الحاجة إلى تدخلات خارجية؟ رح يكون معنا من دبي مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري الدكتور رياض أهوجي لنضوي على موضوع إيران على خلفية الأزمة الأوكرانية، وهل مات فعلا الاتفاق النووي برأي الخبراء العسكريين والمحللين والدبلوماسيين، خصوصا أن هناك تحديات روسية ستزداد صعوبة بأوكرانيا والحرب ستؤثر بطريقة أو بأخرى على منطقة الشرق الأوسط. رح نحكي أيضاً أعزائي المستمعين مع الدكتور أهوجي على أهمية اليوم ما يحدث بأوكرانيا والأزمة الموجودة وتداعياتها على الشرق الأوسط، وتحديداً الدور الإيراني على خلفية الحاجة للنفط وتحديداً النفط الإيراني. أدي هالموضوع أيضا سيؤثر بالملف النووي ومسألة التخصيب وصناعة سلاح الأسلحة النووية وتأثيره على دور الميليشيات بالمنطقة ودور المزعزع للاستقرار. إذن أعزائي المستمعين سنتحول إلى دبي مع مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري الدكتور رياض أهوجي. دكتور صباح الخير.
أي صباح النور إليك وللمستمعين الكرام.
أنا بدي رحب فيك بالبداية وبدي ركز على نقطة، حضرتك هل توافق فعلا أنه الاتفاق النووي مات؟ ماذا حدث من بعد ما كان الحديث أنه الاتفاق على وشك العودة للحياة بأدار الماضي؟ اليوم المحادثات هل أصبحت بمهب الريح؟
الحرب في أوكرانيا تجبر أو أجبرت الإدارة الأمريكية وحتى الحكومات الأوروبية بإعادة النظر باستراتيجية ككل، وبالتالي اليوم الصراع مع روسيا والحرب في أوكرانيا ستطغى وتؤثر على كثير من قرارات السياسة الخارجية لهول العالم. أيضا يعني ما يجري في أوكرانيا يؤثر أيضا على التنافس الداخلي في أمريكا بين الجمهوريين والديمقراطيين، نحن في سنة انتخابات، وبالتالي حجم التنازلات التي كان ممكن لإدارة بايدن أن تقدمها للوصول لاتفاق نووي سابقا لم يعد مقبولا اليوم. مثلا موضوع رفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة العقوبات أو لائحة الإرهاب أمر شبه مستحيل اليوم، لدى الإدارة الأمريكية تقدم عليه. أيضا موضوع برنامج إيران الصاروخي وغيرها من الأمور باتت صعبة من الأمور. هنا هذا الاتفاق اليوم هو في حكم المجمد ما لم توافق إيران على التنازل عن شروطها الموضوع حاليا، وبالتالي الكرة اليوم هي في ملعب إيران، هي من عليها أن يتنازل ويقبل في بما يمكن أن تقبل به أمريكا في ظل الظروف الحالية ليكون اتفاق جديد.
دكتور أهواجي، بتقول حضرتك بمقال لك أنه تحديات روسيا ستزداد صعوبة بأوكرانيا والحرب ستؤثر بحسابات الشرق الأوسط من بينها، ما بتشوف أنه الهجوم الروسي على أوكرانيا وما نتج عنه من ارتفاع بأسعار النفط فتح الباب أمام إيران للهروب من العقوبات عبر تصديرها للنفط ولو غير المشروع؟ يعني هالأمر ما بيعقد أكتر، يعني إضافة للي حضرتك عم تتفضل وتقوله بالنسبة للداخل الأمريكي والمعارضة إن كان من الجمهوريين أو الديمقراطيين، ولكن في أيضا من وجهة نظر إيران يعني ما بيعقد أو عقد مسألة الوصول لحل بالملف النووي مسألة النفط اليوم بوقت ليست مضطرة تعمل تنازلات مؤلمة، يعني عم بتبيع النفط ولو بنص كمية لكن عم تحصل على المنفعة ذاتها بسبب ارتفاع الأسعار؟
مش لهالدرجة. أولا إيران في غض نظر أمريكي عن بيعها للنفط مثلا للصين لجهات أخرى، اليوم هو التركيز على روسيا.
نعم.
وبالتالي لن يكون هناك التشدد الكبير في فرض العقوبات ومراقبة تصدير النفط الإيراني كما كان سابقا، تسهيلا للوضع الحالي ولمنع تفاقم أزمة النفط كما هي اليوم. قد يعتقد البعض أن هذه ستكون فرصة لإيران للخروج أو للي ذراع الطرف الآخر، لا أعتقد أن هذا سيحصل. اليوم هناك تعبئة أو التحول للحرب في أوكرانيا تدريجيا لمواجهة عقائدية بين القومية الأوروبية والقومية الروسية عن موضوع الإيديولوجية الليبرالية الديمقراطية مقابل إيديولوجية الأوتوقراطية الروسية، وبالتالي هذا النوع من الصراع يجعل إمكانيات التنازل للطرف الآخر صعبة. وبما أن إيران بدأت تظهر وكأنها جزء من التحالف الروسي وليست في موقع الحياد فيما يجري نظرا لموقعها في سوريا، علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا، موقفها من الحرب في روسيا، بالتالي إيران تدريجيا ستضع نفسها في خانة روسية فيما يخص المواجهة العقائدية قائمة اليوم بين الغرب وبين روسيا. هذا أيضا سيعقد الأمور بالنسبة لإيران، سيفقد إيران بعض حلفائها أو بعض أصدقائها في أوروبا، وسيوسع دائرة المواجهة من أوكرانيا لتضم في شكل من أشكالها لتشمل في شكل من أشكالها أماكن تواجد إيران في المنطقة. إيران هي أيضا تحتها العقوبات، هي في وضع صعب اقتصاديا، جميع الجبهات التي هي متواجدة فيها اليوم تشهد حراك مضاد لها.
دكتور بدي فوت فيهم هو
يعني
نعم. بدي فوت فيهم هولي على أهميتهم مسألة الداخل والخارج الإيراني، ولكن بدي أرجع لنقطة حضرتك تفضلت فيها وحكيت عن غياب التشدد بتطبيق العقوبات لتسهيل تصدير أو تداول النفط. ما بتشوف أنه هالأمر رح يساعدها على توسيع برنامجها النووي اللي أعلنت واشنطن أنه إيران تفصلها أسابيع فقط عن صنع سلاح نووي؟ وماذا سيكون بنتيجة الأمر يعني حتى أكثر من هيك؟ وحضرتك عم تتفضل وتقول عن بتحكي عن الميليشيات وعن الدورة الإقليمية، يعني ما بيساعدها هالأمر أيضا على تمويل عملياتها خارج إيران عبر ميليشياتها المهددة للاستقرار بالمنطقة، وحتى تمول عمليات مثل الانتخابات بلبنان عبر حزب الله لأنها بتعتبرها مسألة وجودية لإلها؟
لا، أنا بشوف أنه موضوع الملف النووي الإيراني اليوم في قرارات اتخذت نحو بين أمريكا وإسرائيل مستخدع عين الاعتبار الصراع القائم اليوم في أوكرانيا. هلأ علينا أن نتساءل اليوم لماذا الحكومة الإسرائيلية متساهلة ومهادنة بشكل كبير لما يجري من هجمات على مواطنيها في الأراضي المحتلة، مع المقارنة برد الفعل الإسرائيلي في السنوات السابقة لأي هجوم. هناك أمر واضح أن إسرائيل تطبق اليوم استراتيجية النفس الطويل في التعامل مع إيران، وهي تعتبر ما يجري على أراضيها له علاقة بالدعم الإيراني لهذه المجموعات التي تهاجمها. هي تربط ما يجري من تصعيد من جانب إيران بما يجري على أراضيها، وبالتالي هناك نوع من الصبر استراتيجي strategic patience في التعامل مع هذا الموقف بانتظار قرار كبير سيتخذ فيما يخص موضوع إيران. هل سيكون هناك عمل عسكري كبير للتعامل معها، أم ستكون هناك مجموع خطوات عسكرية أمنية متوسطة لقليلة تؤخذ باتجاه إيران منعا لحدث كبير؟ هناك وضع خطة اليوم،
هاي الخطة البديلة الأمريكية. دكتور أهواجي، الحديث اليوم عن خطة أمريكية بديلة للتعامل مع البرنامج النووي إذا ما تم إحياء الاتفاق، هل هو مثل ما حضرتك عم تتفضل وتحكي يعني عمل عسكري بتدمير المواقع النووية الإيرانية؟ هل هو هيك، أم أنه مثل ما حضرتك عم تتفضل وتقول أنه سيتم الاكتفاء بعمليات من هنا وهناك مثل ما كان عم بيصير بالفترة السابقة؟
العمل العسكري لا يعني بالضرورة أنه غارات جوية وقصف صاروخي إلى آخره، قد يكون عمليات مستوى استخباراتي، مستوى قوات خاصة في عمليات تدمر تفجر كما شاهدنا في إيران في السنوات السابقة، كم هجوم نفذ على منشآت إيرانية عسكرية، انفجار هنا حريق هناك إلى آخره من دون أي تعليق من جانب إسرائيل أو من جانب إيران، والجميع يدرك أنها كانت هجمات إسرائيلية استخباراتية داخلية. فقد نشهد ارتفاع في وتيرة هكذا هجمات في الداخل الإيراني، قد يكون أحد الوسائل التي تتبع، وقد نشهد عمل عسكري أكبر من ذلك. إنما يعني طبعا اليوم ستكون منسقة لا تضر في مسار الأمور فيما يخص أوكرانيا، أو لا تؤدي لتداعيات إضافية تؤثر على أسواق النفط.
دكتور رياض أهوجي، ماذا عن إسرائيل يلي دايما بتعتبر أنه وصول إيران للأعتاب النووية هي بمثابة تهديد وجودي لإلها؟ هل ستبادر بمهاجمة المفاعلات؟ وحكيت أيضا يعني بهالفترة عن محاولة اغتيال دبلوماسي إسرائيلي بتركيا وجنرال أمريكي يقيم بألمانيا وإلى ما هنالك من اتهامات من الجانب الإسرائيلي، خصوصا أنه تجنيد أنه إيران عم بتحاول تجنيد عملاء بحسب إسرائيل. ما بتشوف أنه كل ذلك بيسبق تطورات ميدانية بالعادة، يعني من بعد تسليط الضوء على أنه عامل عدم استقرار وأعني إيران، يعني دايما عم بتسلط الضوء إسرائيل تسلط الضوء على إيران على أنه عامل عدم استقرار؟
لا، هذه الإعلانات عن العمليات الإيرانية كان هدفها إظهار أن إيران هي دولة راعية للإرهاب، هي لزيادة الضغط على الإدارة الأمريكية لعدم الإقدام على هذه الخطوة. هي تقدم إثباتات أن إيران لا تزال دولة تدعم الأعمال الإرهابية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إسرائيل دائما تسعى لبناء ملفات في عملياتها ضمن البروباغندا الخاصة بها، لتثبت دائما الغرب أنها هي المستهدفة، أنها هي الطرف الضحية في المنطقة، وبالتالي أي عمل عسكري تقدم عليه هو مبرر. ومن هنا يعني هذه أهمية هذه التسريبات أو التصريحات من جانب إسرائيل والكشف عن هكذا مخططات للجانب الإيراني.
نعم، حضرتك من القائلين بربط الملف الأوكراني بالشرق الأوسط بإسرائيل، بدي ضل بهالنقطة بالذات، يعني ليس من الممكن أن تستغل إسرائيل الانشغال الروسي بأوكرانيا وضعفه لتوجيه ضرب للحرس الثوري والميليشيات الإيرانية مثلا بالميدان السوري مثل ما عم بيصير بس بشكل مكثف أكتر لتنتزع هالورقة من التداول؟
من مصلحة إسرائيل أن تنشغل روسيا أكثر في أوكرانيا. ولكن أيضا من مصلحة إسرائيل أن تبقى روسيا متجاهلة وسامحة، يعني متسامحة مع العمليات الإسرائيلية ضد الحرس الثوري وضد مواقع حزب الله داخل سوريا. إسرائيل متى شاءت تقصف أي هدف تريده في سوريا، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، من أقصى الشرق لأقصى الغرب، وبالتالي نشهد ذلك باستمرار. وإسرائيل تريد أن تبقي على فترة السماح من جانب روسيا لها بضرب أي أهداف تشاؤها في سوريا من دون أي تدخل روسي. في نفس الوقت حجم القوات الروسية في سوريا يتضاءل يوما بعد يوم
بظل الانسحابات اللي عم تصير.
ولا نعلم إن كان سيكون هناك انسحابات أكبر وأكثر أهمية تؤثر على الوجود الروسي والنفوذ الروسي. يعني شهدنا في منطقة انسحابات، سمعنا تقارير عن اشتباكات بين مجموعات تابعة لإيران ومجموعات تابعة لروسيا داخل الجيش السوري للسيطرة على هذه المواقع، وبالتالي نحن نشهد نزاع بين القوة التابعة لإيران والقوة التابعة لروسيا داخل النظام على الأرض السورية. هذا الصراع ستستغل من جانب إسرائيل ومن جانب خصوم النظام. إنما أيضا علينا أن ننتظر لنرى كيف ستتطور الأمور على الجبهة الأوكرانية. روسيا اليوم في وضع حرج جدا، بوتين في مأزق نتيجة دخوله في حرب غير محسوبة. ومن هنا المتغيرات على الساحة الدولية بسبب الحرب في أوكرانيا ستكون متسارعة، وهناك إمكانية لمفاجآت كبيرة تؤثر على قرارات في الشرق الأوسط، ومن ضمنها الملف النووي الإيراني والوضع في سوريا والوضع في لبنان حتى.
بدي أحكي أكثر بالتناقض بالسياسة الإيرانية، يعني من ناحية اعتداءات من هنا وهناك بالمنطقة على دول مثل الهجوم الصاروخي يلي صار أخيرا على مصفات نفط بأربيل شمال العراق، والمعلوم أنه إقليم كردستان حليف للولايات المتحدة. أي رسائل عم بتوجهها بصندوق البريد العراقي؟ خليني بالجزء الأول من سؤالي.
لا، إيران هذه جزء من سياسة إيرانية تقليدية، هي الحرب بالوكالة، تستخدم الميليشيات لتوجيه رسائل للضغط على الطرف الآخر. جميعنا نشاهد كيف أن الوضع في العراق يتغير بشكل لا يخدم المصالح الإيرانية. نتائج الانتخابات أتت ضد إيران، هناك جهد اليوم تشكيل حكومة لا تشمل أي من الأحزاب المؤيدة لإيران داخل العراق، وطبعا هذا يقلق إيران بشكل كبير. يعني إيران في العراق اليوم الوضع شبيه بأزمة الرئاسة التي شهدناها قبل انتخاب الرئيس عون، هناك فراغ رئاسي. إنما الدستور عندهم يسمح ببقاء الحكومة كامل الفعالية بعد الانتخابات إلى أن يتم انتخاب
الرئيس
والاتفاق على رئيس حكومة جديد يعني. وبالتالي الحكومة الحالية هي قريبة جدا، رئيس الحكومة الحالي قريب جدا من التوجه الأمريكي، هو قريب جدا أيضا من دول الخليج، من الوحدة العربية، وهذا أيضا ليس في مصلحة إيران. ومن هنا نشهد عمليات الضغط هذه والهجمات المتكررة على أهداف أمريكية داخل العراق كوسيلة للضغط على الطرف الأمريكي.
دكتور رياض أهوجي، حضرتك المدير مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج يعني للتحليل العسكري، من هالزاوية هيدي، من ناحية مثل ما سبق وحكينا بالاعتداءات اللي عم بتصير على دول المنطقة، ولكن من ناحية تانية بتشوف أنه هناك محادثات لحل الخلافات بين المتصارعين وبالتالي تعزيز التحالفات فيما بين دول الإقليم، يعني إيران من جهة وباقي دول المنطقة تحديدا الخليجية وعلى رأسهم السعودية يعني. والحديث اليوم عن إيجابية بالمحادثات بين إيران والسعودية بظل وصول المحادثات النووية الإيرانية لطريق مسدود، هل قررت إيران معالجة قضاياها لتعويض خسائرها الاقتصادية والتفلت من العقوبات لحد معين عبر هالمحادثات بظل التراجع الأمريكي بالمنطقة وتراجع الاهتمام بملفات لحد معين؟ هل كان يعني أيضا وراء دفع القوى الإقليمية للحوار وبدء المحادثات لحل الخلافات مع إيران؟
هناك فرصة لإيران اليوم يقدمها الجانب العربي وسعودية تحديدا لحل الخلافات عبر الحوار. هناك يد ممدودة، جهد واضح لمحاولة حل هذه المشاكل، وأيضا هناك يد ممدودة للنظام السوري للعودة للكنف العربي والابتعاد عن إيران. إنما في نفس الوقت لا تراجع ولا تراخي من الجانب السعودي والعربي عن خطواته المضادة للخطوات الإيرانية. يعني كان في السابق نشهد وقف وتراجع في الخطوات مقابل فتح قنوات اتصال مع إيران، هذا لا يجري هذه المرة. هناك استمرار في السياسة العربية المواجهة لإيران في كل الجبهات، وفي نفس الوقت هناك يد ممدودة وفرصة تعطى للجانب الإيراني للدخول في حوار جاد للوصول لحلول للأزمات في المنطقة. إنما هل ستقدم إيران على استغلال هذه الفرصة للوصول فعلا لحلول أم أنها ستستمر في سياسة شراء الوقت والظهور على أنها هي تريد حل الأمور ومسألة السلام، إنما في نفس الوقت المجموعات التابعة لها تستمر في تحركاتها الأدائية والتخريبية. هذا يعني سيظهر مدى جوزية إرادة الأمر. هذا أيضا سيظهر للجزء الطرف الأوروبي الداعم لهذه المبادرات مثل فرنسا تحديدا، ما إن كانت إيران حقا جادة في الوصول لحلول أم أنها تضيع الوقت وتحاول إضاعة الوقت لتقوية وجودها على الأرض لإحداث أمر واقع جديد. اليوم الأمور كما أشارت ليست كالسابق، سياسات الخارجية لجميع هذه الدول أمريكا فرنسا وغيرهم يعاد النظر فيها بنتيجة ما يجري في أوكرانيا ونتيجة تصاعد الصراع مع روسيا.
بدي ركز على نقطة قبل ما أحكي بإنعكاساتها على دول المنطقة وخصوصا الدول يلي بتدور بالفلك الإيراني. يعني هالحوارات والمحادثات يلي عم بتصير إن كان مع السعودية أو مع الإمارات وحديث الرئيس الإيراني مع أمير الكويت، هل ستكون برأيك دكتور أهواجي بديلا عن النووي؟
لا، كل ملف مستقل بذاته لحد ما
على صعيد المنطقة. يعني بوقت النووي الإيراني بفيينا كان البحث لا يتناول مسألة دور الميليشيات الإيرانية بالمنطقة، الصواريخ البالستية، يعني كل ذلك. هل هالمحادثات ستحل هالمشكلة؟
لا، الموضوع النووي هو موضوع له بعد وجودي لدول مثل إسرائيل، وقد يكون له بعد وجود أيضا لدولة لإيران نفسها. يعني يعتبر النظام الإيراني أن امتلاكه للسلاح نووي هو ضمان استمرارية وجود هذا النظام. وبالتالي وامتلاك إيران السلاح نووي له تداعيات طويلة الأمد على السياسة الأمريكية، موازين القوة في المنطقة، موازين القوة مع روسيا وحلفاء روسيا أو الصين وحلفائها، وبالتالي له أبعاد أكبر بكثير بالنسبة لهذه القوة الغربية. تختلف عن موضوع وجود ميليشيات لإيران في المنطقة وسياسات إيران التخريبية في المنطقة أو الصعية وغيرها من الأمور، وبالتالي هذا ملف مستقل وتداعياته وتبعاته مستقلة بشكل كبير عن الملفات الأخرى. قد يكون فقط ملف الصواريخ البالستية الإيرانية مرتبط بشكل ما بملف النووي الإيراني، إنما المواضيع الأخرى وسياسة إيران تجاه دول المنطقة هذا ملف مستقل ويعالج بطريقة مختلفة عن الأخرى.
دكتور أهواجي، يعني بشكل بدي أرجع عيدا للنقطة، يعني بشكل هيك تلقائي ما بتشوف أنه مجرد ما تكون محادثات بين السعودية، المملكة العربية السعودية وإيران، وأكيد وقت أحكي مملكة عربية سعودية يعني بحكي بدول الخليج وبما تمثل دول المنطقة، يعني بشكل تلقائي بده يكون التركيز على دور الميليشيات لأنه معنية بشكل مباشر بزعزعة الاستقرار بدول بهالدول، يعني تتدخل بشؤون الدول تزعزع استقرارها. يعني ما بتشوف أنه بشكل تلقائي سيفرض هالأمر تخلي إيران عن مصالحها اللي هي على حساب جيرانها بالحد من دور ميليشياتها المهددة للاستقرار والدخول بوقف مثلا اطلاق نار باليمن، اذا بدي اخذ هالنموذج؟
ما هو المشكلة الاساسية ما بين المشكلة الاساسية بالخلاف ما بين ايران والدول العربية انه ايران تريد ان تساوم على الحقوق العربية من جيب من جيب العرب نفسهم. يعني هي تقول لأوقف الأوضاع لأحسن الأوضاع في اليمن عليكم أن تقبلوا بوجودي الدائم في اليمن. عندها أوحي لجماعة الحوثيين بأن يعني توصل اتفاق سلام ووقف اطلاق نار معهم. لمساعدتكم على حل الوضع في العراق يجب أن توافقوا على أن تكون الأحزاب الخاصة بمشاركة في جميع الحكومات للأبد في العراق، ويكون لي وجود وقرار مهم ونفوذ مهم في العراق للأبد. في لبنان عليكم أن توافقوا على أن يكون هناك حزب الله وسلاح حزب الله للأبد، وأن يكون لهم نفوذ وسيطرة داخل حكومة لبنان للأبد حينها أسمح في استقرار في لبنان. هذه الشروط الإيرانية، هكذا يتحدث الإيراني عندما يقول أنه يريد أن يصل إلى حلول، هذه هي شروطه للحلول. هو لا يتحدث عن انسحابه، يعني لبنان في ناس بتفكر أنه أي أوكي بيقعدوا مع الإيرانية وبيتفقوا أنه أوكي حزب الله بتخلى عن سلاحه وبتحول لحزب سياسي مثل الباقيين وهيك بيوصل لحل بناتهم. هؤلاء أشخاص لا يعلمون إيران ولا يعلمون كيف تفاوض إيران ومصالح إيران. إيران لم تفاوض لا الآن ولا سابقا ولا مستقبلا على تخلي حزب الله عن سلاحه. استمرار سلاح حزب الله هو جزء من سياسة الردع الاستراتيجي الإيراني، هي جزء من سياسة الدفاع الإيرانية، وبالتالي لن يكون أبدا حوار مع إيران ترضى فيه إيران بدخل حزب الله عن سلاحه. الدول العربية تدرك ذلك، ومن هنا هي كانت تخبر حلفائها الحريري وغيرهم ضرورة التشدد مع إيران، لأن سياسة ربط النزاع التي كان يحاول الحديث عنها الحريري وغيره لا تنفع، لن تؤدي إلى شيء، لأنها مبنية على اعتبار أن سيكون هناك اتفاق مع إيران يؤدي لنزاع سلاح حزب الله، في حين الجميع يخبرهم أن إيران لا تفاوض على نزع سلاح حزب الله.
دكتور أهواجي،
الوضع في لبنان مختلف كليا.
نعم، طيب لأي ناحية مختلف كليا؟ لناحية السلاح؟
من ناحية مستقبل حزب الله في لبنان. حزب الله كما هو اليوم هكذا تريده إيران
أن يبقى للأبد. نعم، طيب ما بتشوف أنه الموقف الدولي دكتور أهواجي لا يصب بهالتوجه؟ يعني حتى فرنسا ورئيسها الرئيس ماكرون حكي عن دول إقليمية أقل.
يا سيدتي فرنسا وماكرون عنده مشاكلهم.
مزبوط، بس عم بحكي عن توجه دولي دكتور أهواجي. خليني أحكي يعني عم بقول حتى فرنسا، مش فرنسا لوحدها، بس إنه حتى فرنسا عم تحكي بهالتوجه، ورئيس ماكرون الحكي عن مسألة فرض الأمر الواقع والعقيدة الجديدة لعدد من الدول، هو أكيد عم يقصد روسيا وتركيا، ولكن ألا يقصد أيضا إيران وتوسع نفوذها الخارجي وضرورة الضبط؟ الآن حكي بضرورة الضبط، يعني هل سياسة التوسع خارج الحدود المتبعة خصوصا من إيران بالمنطقة وروسيا مثلا بأوكرانيا، واللي كانت معتمدة بالقرن التسعتاش وبداية القرن العشرين، لم تعد صالحة اليوم، واللي عم بيصير بأوكرانيا أكبر دليل، وحضرتك عم ترتكز يعني عم تربط.
نعم، عم قلك أن هذه الأمور اليوم إعادة نظر في السياسة الخارجية لكل هذه الدول بسبب ما جرى في أوكرانيا. ماكرون وغيره كان يتعاطى مع الملف اللبناني مدركا أن لبنان في أمر واقع، والأمر الواقع أن حزب الله وسلاحه بمساعدة إيران هو أمر موجود. الأطراف الأخرى في لبنان هي أطراف منقسمة، جزء كبير منها دخل في مساومة مع حزب الله، وبالتالي أوصل لبنان للحالة التي وصلت إليه. وهم يحاولون فقط إدارة أزمة وليس حل الأزمة اللبنانية، هم يحاولون إدارة الأزمة اللبنانية للتخفيف من تبعاتها على السياسة الدولية وأمن أوروبا، منع النزوح واللجوء من لبنان باتجاه الشواطئ الأوروبية عبر مساعدة الجيش، عبر تمويل الدولة إلى آخره، ولا أحد يتجه لموضوع حل المسألة اللبنانية، لأن يدركون مدى صعوبة الأمر اليوم مع وجود حزب الله بقدراته الحالية، مع وجود أحزاب سياسية منقسمة وجزء كبير منها فاسد ولا يتعاطى بجدية مع الوضع الداخلي. ومن هنا كان كلام ماكرون: أنتم يا شعب اللبناني، أنتم من صوت وأوصل هؤلاء الأشخاص لهذه المراكز، أنتم ساعدتم بوصول الوضع في لبنان لما هو عليه عبر دعم هذه المجموعات الأحزاب والسياسيين وغيرهم. هذا هو الواقع اللبناني اليوم، وأي جهد لمقاربة موضوع حزب الله يبدأ الخوف من أنها ستتحول إلى حرب أهلية، لأن التعامل مع السلاح حزب الله بدأ يتجه أكثر الكلام عملية تحرير لبنان من احتلال. هناك خشية من الاتجاه لتسلح داخل لبنان والانزلاق الأمور باتجاه حرب أهلية إن لم يحل موضوع الوجود المسلح لطرف واحد في لبنان.
دكتور أهوجي، يعني هيك بعد معنا يمكن دقيقة، ألا يفرض مثلا كل ذلك اللي حضرتك عم تتفضل فيه، وإن شاء الله أنه آخر شيء نوضع حد لكل هالتفلت اللي موجود، ما بتشوف أنه ظروف بعد الانتخابات ستقرر مستقبل لبنان، بما أنه حضرتك عم تحكي بسلاح حزب الله و يعني إمكانية ضبطه والمطالب أو المطالبات بضبطه؟
إن أفرزت هذه الانتخابات مجموعات، يعني إن كان هناك تغيير لنقول بنسبة 40% في داخل المجلس النيابي بالحضور، في نوعية الحضور والأشخاص، وكان هناك مجموعات لا تتماشى ولا غير قابلة للإفساد، طبعا سنشهد تغير جذري من ناحية على المستوى السياسي. إنما أيضا علينا أن نتذكر حزب الله سيدافع بشراسة عن مكتسباته وعن سلاحه، ومن هنا علينا أن نتوقع أن أي محاولات جادة من أي جهة داخل لبنان لتغيير الواقع الحالي لن تكون سهلة، ولن يعني لن تكون بشكل هادئ الذي يتمناه الجميع، يعني لأنه حزب الله سيلجأ لجميع الوسائل للدفاع عن مكتسباته وعن سلاحه، وهنا علينا أن نرى كيف ستتم مقاربة الأوضاع في حينه.
هي من هون أهمية الاقتراع اليوم. أنا بشكرك.
بالضبط.
أنا بشكرك رئيس مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري دكتور رياض أهوجي، بشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت، انطرونا.